ونرجع إلى دروس الزيارة. فين وصلنا في دروس الزيارة؟ المسجد بس؟ البقيع. احنا قلنا أن الحجاج الذين ذهبوا إلى مكة قبل الفترة قبل الحج هم الذين سمح لهم الآن يأتوا للمدينة، لأن الحجاج لو تجمعوا كلهم في مكان واحد يضيق الأمر، فالجهات المسؤولة التي تنظم الحج والحجاج جعلت هذا المنهج، وهو أن جماعة قبل الحج يذهبون إلى مكة وجماعة يأتون إلى المدينة، فإذا انتهى الذين في مكة انتهوا من الحج يأتون لزيارة المدينة، والذين سبق لهم أن زاروا المدينة يكملوا حجهم ويروحوا مع السلامة إلى بلادهم. كثير من الحجاج الآن الذين لم يأتوا للمدينة، المدينة احنا تحدثنا بالحديث الصحيح أنه لا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث بأن المسلم إذا دخل المسجد هذا يصلي ركعتين إذا لم يكن في وقت فريضة، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التسليم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيسلم، وبعد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيد اللفظ الذي يسلم به يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد لك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم يتقدم قليلا يسلم على أبي بكر ويتقدم قليلا يسلم على عمر، بعد هذا يذهب إلى البقيع، والبقيع كما قلنا وهو كما قال الأخ هو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال سكان المدينة يدفنون فيها موتاهم، وكلهم المغرب صليتم على جنازة، تلك الجنازة ذهب بها إلى البقيع. فزيارة القبور مشروعة وفيه زيارة ممنوعة. الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذا تسلم عليهم وتدعو لهم، لأنهم هم في حاجة إلى دعائك، لأن أعمالهم انقطعت، والموت لا يمكن أن يفيد إنسانا مطلقا، إنك لا تسمع الموتى، فالميت كما قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني هذا الصنم هذا الولي هذا الوثن أنت تدعوه هو أولا لا يسمع، ولكن لو سمع ما يعطيك شيء ما يستطيع شيء، ويوم القيامة يتبرأ منك. إذا نحن لما نذهب إلى المقابر نسلم على أهلها وندعو لهم، نستفيد الأجر لأن جئنا ودعونا لإخواننا المسلمين، ثم هم يستفيدون من دعائك لأن أعمالهم انقطعت. ثم النقطة الأخرى التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكركم الآخرة، نتذكر إذا جئنا لهذا المكان ما هو البقيع فقط، المقابر في بلادنا، يعني المقابر في كل مكان تزار هذه الزيارة المشروعة. إذا جئنا وزرنا هذه المقابر وسلمنا على أهلها ودعونا لهم نتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا، يعني كنت تختلف أنت وإياهم أنت وجيرانك أنت وأقاربك، ثم جاء هذه من اللذات، والنفس إذا جاء أجلها لا تؤخر ساعة ولا تستقدم عنها. إذن أنت حينما تأتي لهذا المكان وتشاهد فلان هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان أبي وأخي وابني وجاري، ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت، لأن الإنسان إذا تذكر الموت عمل الأعمال الطيبة، أما إذا نسي خلص يصرح بهذه الدنيا. إذن هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه في زيارة المقابر. هذه الزيارة أقول مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا. أما أنك تذهب إلى الولي وتأتي له بالنذور في الأوقات المحددة وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذا قلت يا فلان المدد يا فلان، أو مريض أشفني، أو ولدي فيه مرض أو فيه شيء تشفيه، أو المطر تأخر ينزل المطر، أو عدو قادم علينا تنصرنا على العدو، هذا كله شرك بالله، وهذا الذي كان يعمله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعترفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن جعلوا وسطا. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعلمون معناها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا سورة صاد، تعجبوا من قول الرسول كيف يجعل هذه الآلهة الكثيرة إله واحد. ثم قالوا عن هذه الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعرفون أن عملهم عبادة، هم يأتون يذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يعلمون أن هذا عبادة، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن لم ينكروا أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن توحيد الربوبية فطرة في الناس جميعا، حتى في الدواب، كل المخلوقات فطرت على أنها تعلم أن لها خالق. لكن الصراع بين الأنبياء وبين الأمم ما هو إلا في توحيد العبادة. فتوحيد العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح، هذا كله عبادة. الله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. إذن الدعاء عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فإذا صرفناه لمخلوق سواء كان وليا أو صنما أو أي شيء فهذا شرك بالله، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن ارتكبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي فكما قلنا موجودة في كل وقت، بل جاء في صحيح مسلم على أن الله عز وجل يقول لعبده الذي يذنب ثم يستغفر يتوب ثم يرجع يذنب مرة أخرى ثم يستغفر ويتوب، الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، ثم أخبر على أنه ما دام هذا الرجل يعمل هذا العمل ثم يتوب فالله عز وجل سيغفر له. أما الشرك فهذا منصوص عليه في كتاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويذكر طلاب العلم صاحب السجلات الطويلة العريضة التي فيها تلك الجرائم، حين ما نشرت بين يديه وقيل له هل تنكر شيئا من هذا، لأن كل واحد منا يوم القيامة يعطى صحيفة فيها كل ما عمل الإنسان من خير وشر، لكن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فهذا الذي يعطى ويقال له بهذا السجل الطويل مد البصر هل تنكر من ذلك شيئا، ما ينكر بل يعترف أن هذه الأعمال كلها عملها. فقال هل لك حسنات؟ قال ما لي شيء. فالله عز وجل يقول بل لك حسنة، وهذه الحسنة مكتوبة في بطاقة، بطاقة تعرفونها صغيرة، مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله من قلب خالص لأنه لم يشرك به شيئا. فأخذت هذه البطاقة وضعت في كفة في الميزان، وتلك في كفة، وهو يتعجب يقول كيف هذه البطاقة ماذا تغني مع هذه السجلات الكثيرة، لأن هناك وزن للعامل ولأعماله. فتوضع البطاقة في كفة وتلك في كفة، فتطيش تلك السجلات الكثيرة وتنزل تثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذن الذنوب تحدث من الإنسان وعليه أن يتوب. وإحنا قلنا عن الحجاج أنهم جاءوا تائبين، الذي جاء من بلاده إلى هذه الديار المقدسة جاء تائبا إلى الله ونادما على ما كان يعمله، وإذا صار حجه حجا مبرورا فسيعود كيوم ولدته أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما في وقت الحديث عن الحج المبرور، مرة أخرى إن شاء الله. إذن نحن جئنا تائبين وأدينا هذه الفريضة وسنعود لبلادنا، نفترض في أنفسنا ونرجو من الله أن يكون ذلك أننا جئنا بالحج المبرور، وأن الله عز وجل محى عنا جميع الذنوب التي ارتكبناها، وكأننا نرجع كيوم ولدتنا أمهاتنا. إذن لما نرجع ماذا نعمل؟ هل نحافظ على هذا المكسب الذي تحصلنا عليه، أو نرجع ونعمل مثل ما كنا نعمل. العاقل يحافظ على تجارته في الدنيا، العاقل ما يغامر بتجارته، إذا حصل تجارة إذا كسب مكسبا يحافظ عليه. إذن علينا أن نرجع ونحافظ على ما تحصلنا عليه من هذا الحج إن شاء الله، فلا نرتكب المعاصي بل نكثر من الطاعات. إذا كنت مثلا أتكاسل عن صلاة الجماعة، والحاج إن شاء الله ما حج له يصلي، لكن كثير من الناس يكون في عمله في شغله ولما يقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي، هذه كلمة دارجة على ألسنة العوام، تقول له الصلاة أذن المؤذن يقول لك عندي شغل المعبود باقي. المعبود باقي، من قال لك أن المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، والإنسان هو الذي يموت، لكن هذا المعبود الباقي قال لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الصلاة لها وقت محدد ينبغي أن تؤديها في هذا الوقت المحدد كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونحن في هذه الدنيا لو أن معك عامل يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 12 مثلا، إذا جاءك في الساعة 10 هل تحسب له الأجرة من الساعة 8؟ لا يمكن، لابد أن تأخذ الأجرة حق الساعتين هذه تحذفها ولا تعطيه. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه تجارة مع الله، والتجارة مع الله ينبغي المحافظة عليها، وهي التجارة التي لا تبور. ونحن حججنا من أجل أن الله عز وجل يتقبل منا هذا الحج، لأنه ركن أركان الإسلام، وإضافة على أداء هذا الركن أن الله عز وجل يعفو عنا ما سبق منا في حياتنا التي مضت. كلنا الآن حول 60 70 50 40، والأجل ما هو على كبر السن، يعني من صار 100 سنة يموت وبعده أهل 90 وبعده أهل 80، لا، الأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما تدري متى تموت. ولهذا قلنا أن الله عز وجل أخفى عن عباده ساعة الموت من أجل أن يستمر هذا المسلم في العبادة دائما، لأنه ما يدري متى يفاجئه الموت. والله قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في فترة تترك العبادة، لابد العبادة مستمرة دائما. إذن نزور البقيع ونسلم كما سمعتم السلام المشروع، ولا نطلب منهم شيئا بل ندعو لهم. المكان الآخر شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة بدر، في غزوة أحد عفوا، الذين قتلوا في غزوة أحد، هؤلاء نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم مثل ما دعونا لغيرهم، ونتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا. مكان آخر تسنى زيارته وهو مسجد قباء. مسجد قباء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني كل يوم سبت يتطهر من بيته ويذهب إلى ذاك المسجد فيصلي فيه، وقال عليه الصلاة والسلام من تطهر من بيته وذهب إلى مسجد قباء وأدى فيه ركعتين كان له أجر عمره، يعني عملك من هنا إلى المسجد هذا وتصلي فيه الركعتين هذه النافلة فلك أجر عمره. العمرة تعرفون مشقتها، العمرة الواحد يحرم ويسافر ويطوف ويسعى ويقدم نفقات فيتحصل على ذلك الأجر. إذن هذا بركعتين تتحصل على هذا الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن التي تسنى زيارتها، لأن مسجد القبلتين هو قباء، وأطلق على هذا المسجد، وربما فيه رواية أخرى، لكن الرواية الصحيحة الثابتة التي لا إشكال فيها ولا شك فيها في صحيح البخاري أن الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعدما كانت الصلاة إلى الشام إلى بيت المقدس ونزلت الآية بتحويل القبلة، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، والخبر لم ينتشر بين الناس، جاءه الوحي والرسول عليه الصلاة والسلام نفذ في نفس الوقت، صلى صلاة الفجر إلى الكعبة. والله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم قال ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذا أمر من الله عز وجل. هذا الرجل ذهب إلى مسجد قباء فوجد الناس يصلون إلى الشام لأنه ما بلغهم، والإنسان ما يجب عليه إلا إذا بلغه الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رافعا صوته: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. يعني جاء وهم راكعون، فاستداروا بحيث الإمام صار هو الأول والصفوف خلفه، وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. ولهذا أطلق عليه مسجد القبلتين، أي صلاة واحدة صلي بعضها إلى الشام وبعضها أكمل إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين. وتعرفون القبلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به وحينما فرضت عليه الصلاة ومكث في مكة فترة، لأن الصلاة فرضت في مكة، كان يصلي إلى بيت المقدس لأنها قبلة الأنبياء جميعا، ولكن كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيتجه إلى بيت المقدس ولكن الكعبة أمامه. لما وصل المدينة الأسلوب ذاك ما يوجد، ما في إلا اتجاه واحد، فالله عز وجل حول له القبلة لأن ذلك الذي كان يحبه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا ما قدره الله عز وجل، لأن الكعبة هي التي بناها إبراهيم ورسوله صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، وملته هي الملة الحنفية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمره بأن يتحول بدل بيت المقدس يتجه إلى القبلة إلى الكعبة. ماذا قال اليهود؟ قال الله عز وجل قبل الآيات هذه: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولهم عن قبلتهم، كيف كانوا يصلون معنا والآن تحولوا هنا؟ ثم دخلوا من هذا الباب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده دين جديد، ما عنده دين ناسخ للأديان السابقة، ولهذا كان يصلي إلى قبلة الأنبياء ثم بعد ذلك يتحول مع المشركين، لأن المشركون هم الذين يتجهون إلى الكعبة. فالله عز وجل بين أنهم سفهاء، لأن هذا أمر من الله عز وجل. فالله قالها في هذه الآية: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني نحن أمرنا وجميع الجهات كلها لله عز وجل، فإن قال لنا اتجهوا إلى بيت المقدس اتجهنا، وإن قال اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا، لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الأماكن التي تزار في المدينة هذه التي سمعتم، والزيارة كما سمعتم ماذا نصنع؟ للموتى ندعو لهم في المقبرتين وفي مسجد قباء نصلي ونكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي للحاج الزائر أنه يشغل نفسه كما قلت سابقا بذكر الله عز وجل وبالتزود من الطاعات، لأنه في هذه الفترة القصيرة صار متفرغا للعبادة، ليس عنده شيء يشغله مثل ما كان في بلاده مع أولاده في أعماله في تجارته في زراعته، يكون مشغولا، ولكن إن شاء الله أنك يكون بالواجب الذي عليه، لكن هنا يكون متفرغا وقته كله، ما عنده شيء غير العبادة التي جاء من أجلها وهو الحج، ثم التزود بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فنكثر من قراءة القرآن، من التسبيح، من التكبير، من التحميد، من الصلاة النوافل في هذا المسجد، صلاة الفرائض والنوافل. فنغتنم الفرصة في هذه الفترة، لأن هذا زاد نتزود به، وتزوده إن خير الزاد التقوى، والتقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نشرح التقوى، كيف امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ الله عز وجل أمرك بأوامر كثيرة من الطاعات، من صلاة وزكاة وحج وصوم وصدقة وجهاد وكل ما هو من أعمال الطاعات. من عمل هذه الأعمال فهو المتقي. ثم نهاك عن أشياء، عن الزنا وعن السرقة وعن الغصب وعن النهب وعن الكذب وعن الكلام في أعراض الناس نهاك عن ذلك، فانتهاؤك عنها هذا من التقوى، بمعنى أنك جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات التي أمرت بها وباجتناب المعاصي التي نهيت عنها. وذكرنا أن من فضل الله على عباده أنه لا يكلف العباد إلا ما يطيقون في التكليف، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم يكن عندك مال لا زكاة عليك، إذا كنت عاجز عن بعض الأعمال لا تستطيع أن تؤديها كما فرضت هذا يسقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النواهي فالنواهي تنتهي عنها كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال أحد الشعراء في نظم في قصيدة وذاكر فيها التقوى، يقول خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، يعني خلي أترك خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. وشوف الحكمة هذه، يقول خلي الذنوب كلها الصغير والكبير، ثم قال لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول تحتقر الصغيرة، تقول صغيرة مع صغيرة تتجمع عليك، انظر الجبل هذا مو صخرة واحدة، صخور واحدة فوق واحدة حتى صار جبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.